الآن أيها الإخوة، كما ذكرت بالأمس أو قصدي في الدرس الماضي، بعد أن انتهينا من كتاب الحج في بلوغ المرام، أحببت أيضا أن نقف عند آيات الحج في سورة البقرة، وقد قال عنها ابن مسعود وابن عمر لما رمي جمرة، الجمرة الأولى والجمرة الوسطى، ودعا يا الله عز وجل وتوجه إلى الكعبة ورفع أيديهم ودعوا، قالوا هذا مقام من أنزلت عليه سورة البقرة. قال الشراح سبب ذكرهما لسورة البقرة لما اشتملت عليه من آيات الحج، معظم أحكام الحج تجدها في سورة البقرة. فنقرأ الآن الآية الأولى، يسألونك عن الأهلة، ثم بعدها بآيات نبدأ أيضا وأتم الحج والعمرة لله. نعم، نقرأ الآن.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت.
بسم الله الرحمن الرحيم. نسمي نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها، ولكن البر من اتقى، وأتوا البيوت من أبوابها، واتقوا الله لعلكم تفلحون.
الحمد لله. أيها الإخوة الأفاضل، هذه الآية فيها هذا السؤال، وقد قال عنه العلماء هذا يسميه البلاغيون الجواب الحكيم، يسميه البلاغيون الجواب الحكيم. قالوا أن يسأل السائل عن شيء ويجاب عن غيره إشارة إلى أن هذا هو المقصود وهذا هو المراد الذي ينبغي السؤال عنه. هذه الآية كما ذكر المفسرون رحمهم الله أن عددا من الصحابة سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن الأهلة، يعني عن هذا الهلال القمر، كيف يطلع صغيرا هلالا ثم يكبر شيئا فشيئا فيكون بدرا في اليوم 13 و14 و15، ثم يعود فينقص مرة أخرى فيكون هلالا ثم يغيب ثم يطلع. هذا السؤال يعني نعم هو من آيات الله الكونية ولا شك، لكن المقصود ما الفائدة منه؟ الله عز وجل قال يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، يعني أن الله جل وعلا جعل هذه الأهلة مواقيت، يعرف الناس بها مواقيتهم، سواء في الصيام في دخول رمضان، قال النبي صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم، وجاء في هذا عدة روايات، فأكملوا عدة الشهر 30 يوما. فعلى كل حال نعم يستفاد من الصيام، يستفاد من أيضا في العدد، في عدة المتوفى عنها زوجها 4 أشهر و10، ويعني في مسائل كذلك في العدد إلى غيرها. أيضا يستفيد منه الناس في حياتهم العامة. الآن الإنسان يؤجر مثلا سكن عنده شهر شهرين 6 أشهر سنة كاملة، كيف تعرف انقضاء هذا؟ بهذه الأهلة، انتهت 6 أشهر ينتهي بانتهاء الهلال والطلوع الذي بعده، معنى انتهينا 6 وبدأنا في الشهر 7، إذن سيحل الإيجار في الدفعة الثانية الآن. فالأهلة فيها مواقيت للناس ومعرفة في سواء في أمور دينهم أو أمور دنياهم. الله عز وجل قال هنا يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، أيضا يعرف الناس متى سيكون الحج، ونحن سيأتينا إن شاء الله في الآية التي بعد قليل الحج أشهر معلومات. كيف نعرف الحج؟ كما ذكرنا في هذا المجلس الشريف له مواقيت زمانية ومواقيت مكانية. مواقيته الزمانية تبدأ من اليوم الأول من شهر شوال، يعني يوم عيد الفطر، من هنا يبدأ الحج إلى فجر يوم عيد الأضحى. شوف يبدأ من هناك وينتهي من هنا، فمن جاء بعد فجر عيد الأضحى قد فاته الحج، يحولها إلى عمرة. وعلى خلاف هل عليه هدي أم لا، والراجح أن عليه الهدي كما رجح سماحة والدنا الشيخ ابن باز رحمه الله وغيره من أهل العلم، ويعني يترتب عليه يأتي من العام القابل هل هو لزوما أو لا، عاد هذا فيه التفاصيل ذكرناها في حينها. المهم الله جل وعلا ذكر أنه فيه مواقيت للناس في الحج يعرفون. فنحن نقول من أتى بعمرة في أشهر الحج، جاء في 1 شوال 2 شوال وبقي في مكة، إلى اليوم الثامن ثم أحرم بالحج، يعني حل من عمرته وأحرم بالحج، يعد والحالة هذه متمتعا. أما لو خرج منها ففيه خلاف على ثلاثة أقوال مشهورة. القول الأول متى غادر حدود الحرم انقطع تمتعه، القول الثاني إذا سافر سفرا تقصر فيه الصلاة انقطع تمتعه، القول الثالث إذا رجع إلى بلده. لكن القول الراجع عند أهل العلم هو القول الثاني، أنه إذا سافر سفرا تقصر فيه الصلاة انقطع تمتعه. الله جل وعلا هنا قال يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى. كان الأنصار أيها الإخوة قبل بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم يحجون في الجاهلية، إذا قطع أحدهم الحج ولم يكمله ما يأتي بيته من الأمام وإنما يأتي من الخلف، قيل لأنه لا يريد أن يستظل، وقيل لأنه ما أكمل عبادته حسب ما كان عندهم في الجاهلية، وقيل غير ذلك. وهذا على كل حال لا يقدم ولا يؤخر عندنا. الصحيح أن يعني وهذه قاعدة كما قال العلماء وأتوا البيوت من أبوابها. قال الشيخ السعدي رحمه الله هذه قاعدة عظيمة في أن كل شيء تأتيه من بابه، لا تأتي الشيء تنحرف يمين أو يسار أو تلف تدور على نفسك، كل شيء تأتيه من بابه. العلم الشرعي يؤتى من أبوابه، تحضر مجالس العلماء، تحفظ القرآن، تحفظ المتون قبل ذلك، تستفيد وتناقش وتسأل أهل العلم، لا أن تتأكل على أكتاف العلماء أو أنك تطلب العلم بمجالس أو بأمور غير صحيحة، إنما تأتي العلم من بابه الصحيح. كذلك مثلا أنت في الزواج، ما في إنسان يتزوج يواعد امرأة ويقول نتزوج، هذا كلام غير صحيح. ترسل من يخطبها لك من أهلك، الرؤية الشرعية بدون خلوة، بعد ذلك خطوات حتى يكون عقد النكاح ثم وليمة العرس ثم الدخول على الزوج، يعني الأمور تأتي من أبوابه. كذلك في أي عمل لابد أن تأتيه من بابه. ولكن نعم الله جل وعلا قال قبلها ولكن البر من اتقى. كلنا أيها الإخوة وخاصة حجاج بيت الله الحرام نسأل الله لنا ولهم القبول يتمنى أن يكون حجه مبرورا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. البر كما قال الحافظ ابن رجب رحمه الله مصطلح شرعي، هذا المصطلح نجد بيانه في القرآن وفي السنة. في القرآن الله جل وعلا فسر لنا، قال جل وعلا ولكن البر من اتقى. أيضا آية البر في سورة البقرة ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين إلى آخر الآية. فإذا لازم تأتي بأصول الإيمان، أركان الإيمان، نعم ذكر منها خمسة ويضم إليها السادس أن تؤمن بالقدر خيره وشره، أيضا إقام الصلاة ويعني إلى آخره. وهنا أيها الإخوة في هذه الآية أن تحقق أيها الحاج مقام التقوى لله تبارك وتعالى. ولذلك نحن سنرى أن الأمر بالتقوى معنا في آيات الحج، هذا يدلك يا أخي على أن من مقاصد الحج أن يقيم الحاج وأن يعتني بمقام التقوى لله تبارك وتعالى. ومقام التقوى مقام عظيم يجمعه أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية بفعل أوامره واجتناب نواهيه. وقد قال روي عن بعض الصحابة أقوال في بعض أسس التقوى وقواعدها، كقول علي رضي الله عنه التقوى هي الخوف من الجليل سبحانه وتعالى والعمل بالتنزيل الكتاب والسنة والقناعة من الدنيا بالقليل، اجعل الدنيا في يديك ولا تجعلها في قلبك كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، والاستعداد ليوم الرحيل. انظر أنت كيف مع هذه القواعد الأربع. قال ابن مسعود رضي الله عنه التقوى أن يطاع الله فلا يعصى وأن يذكر فلا ينسى وأن يشكر فلا يكفر، هذه أيضا ثلاث قواعد مهمة. قال طلق بن حبيب رحمه الله التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله وأن تترك معصية الله على نور من الله تخشى عقاب الله. وأدوى من أجمع ما قيل في التقوى أيها الإخوة قول الحسن البصري رحمه الله: التقوى ألا يفقدك الله حيث أمرك. أنت أمرت بالصلاة، لا يفقدك الله وأنت فيها، لا تكن ممن يفقد في الصلاة، هذا كمثال. وألا يراك حيث نهاك، الله نهى عن مجالس اللغو والباطل واللهو، احرص يا أخي ألا تكون مع هذه المجالس وابتعد عنها، فإنها مأوى الشياطين سواء من شياطين الإنس أو شياطين الجن. إذن أيها الإخوة كما قال الله عز وجل: ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله. شوف الأمر مرة ثانية بالتقوى الله عز وجل لعلكم تفلحون. والفلاح كما قال المفسرون هو الفوز بالمطلوب وهو الجنة، والنجاة من المرهوب وهو النار. وصدق ذاك الأعرابي لما جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله إني والله لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ. يقول: والله أنا ما أحفظ أدعية ولا أحفظ شيء. قال: ما تقول؟ قال: إني أسأل الله الجنة وأستعيذ به من النار. فقال عليه الصلاة والسلام: حولها ندندن، يعني كل أدعيتنا تدور في هذا، كما قال الله عز وجل: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. نعم، الفوز هو أن تزحزح عن النار وتدخل الجنة. نسأل الله جل وعلا يجعلني وإياكم من أهل الجنة ووالدينا والمسلمين، وأن يزحزحنا ونستعيذ به من النار، إنه ولي ذلك والقادر عليه. نعم، ننتقل بعد ذلك إلى الآية بعدها بآيات: وأتم الحج والعمرة لله. نعم،
بسم الله الرحمن الرحيم. وأتم الحج والعمرة لله، فإن أحسرتم فما استيسر من الهدي، ولا تحرقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم، تلك 10 كاملة، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب.
الحمد لله، هذه الآية الكريمة اشتملت على جملة من المسائل والأحكام المرتبطة بالحج والعمرة. قوله تبارك وتعالى: وأتموا الحج والعمرة لله، ذكر الحافظ ابن كثير رحمه الله قولين لأهل العلم في هذه الآية الكريمة: أهي الآية الآمرة بالحج أم هي آية آل عمران ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. القول الأول أن الآية الآمرة بالحج هي هذه الآية: وأتموا الحج والعمرة لله، فإن فيها الأمر بالإتمام، من دخل في نسكي الحج والعمرة أو في أحدهما وجب عليه الإتمام. القول الثاني أنها آية آل عمران، ورجح رحمه الله كما رجحه الكثير من المفسرين أنها بآية آل عمران: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وعلى كل حال، إذا قلنا إن آية آل عمران هي الآمرة بالحج، فهذه الآية آية أيضا آمرة بالإتمام، فإن من لبى، من نوى حتى لو لم يلبي، من نوى دخول في أحد هذين النسكين سواء في نسك الحج أو في نسك العمرة وجب عليه الإتمام. طيب، قد يعذر إذا مثلا اشترط، نحن قلنا أيها الإخوة بالأمس في الإحصار قد يكون بعدو بمرض، قد يكون في من اشترط فله حق كما في حديث ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب بنت عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: حجي واشترطي أن محلي حيث حبسني. الأمر الثالث قد يكون طارئ يطرأ عليه حادث سيارة، يجي كسر أو نحو ذلك كما في حديث عكرمة وقد سأل عنه ابن عباس وابن عمر إلى آخره، فإنه يحل لو أراد ما استطاع فإنه يحل ولو لم يشترط من قبل، وقد ذكرنا الخلاف في هذه المسألة آنفا. على كل حال، نحن نقول الأصل أن من لبى بالحج، من لبى بالعمرة، من دخل في أحد هذين النسكين حتى ولو لم ينطق بلفظ التلبية لكن نوى بقلبه خلاص الدخول فإنه يجب عليه الإتمام. فأيجي واحد يقول الله زحمة سأرجع إلى أهلي أو والله ما أريد ما لا خلاص دخلت يجب أن تتم. وبهذا أخذ أهل العلم أن العمرة واجبة، هذا من ضمن أدلة، وإلا قد مر بنا حديث عائشة رضي الله عنها قال عليهن جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة، وفي الحديث إحدى روايات حديث عمر قال وأن تحج وتعتمر وأيضا حج عن أبيك واعتمر. فالعمرة واجبة لكنها ليست ركنا من أركان الإسلام، لكن الراجح أنها واجبة، ما يؤديها الإنسان مرة وما ازداد بعد ذلك فهو تطوع. قال تعالى وأتم الحج والعمرة لله، في هذا أيها الإخوة وجوب الإخلاص لله عز وجل. والحج كغيره من العبادات والعمرة أيضا لا تقبل إلا بالشرطين العظيمين، الشرط الأول الإخلاص لله تبارك وتعالى، ونبينا صلى الله عليه وسلم هو إمام عباد الله المخلصين وهو إمام الأتقياء عليه الصلاة والسلام. لما ركب ناقته قال الراوي ركب على رحل رث، يعني قماش رث ما هو يعني بذاك الفخامة، قال صلى الله عليه وسلم اللهم حجة لا رياء فيها ولا سمعة صلوات الله وسلامه عليه. فأين الآن الذين مذ واحد يخطو خطوة ويصور نفسه ويرسل بدأنا الحج، يعني سواء لأهله أو لمتابعيه، للأسف ما هم يعني انطهر هالمكان مشاهير أو من هالكلام هذا بدأنا رحلة الحج ويصور والناس تتابع وأنه ركب ثم وصل المطار يلا بدأ يصور، بدأ في الطواف بدأ يصور. يا أخي سبحان الله نحن ولا شك لا ندخل في النيات ولا نتهم أحدا بالرياء، ولا يجوز لا لي ولا لك ولا لأحد من الناس أن يدخل في النيات ويتهم ويقول فلان يرائي، لا 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 استغفر الله ولا أحد يقول هذا، ولكن نقول من الإخلاص التخفي في العمل. كان سلفنا رحمهم الله يحرصون على إخفاء العمل قدر ما يستطيعون إلا أن يظهر للناس، هذا عاد أمر آخر. فهكذا حج رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم حجة لا رياء فيها ولا سمعة، وهو على رحل رث وقطيفة يعني متبالية، وركب صلى الله عليه وسلم ناقته وانطلق إلى مكة لخمس بقين من ذي القعدة، 25 ذي القعدة توجه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة. فالله الله يا أخي احرص على الإخلاص، احرص على الناس لا يعرفون عملك. وأنا والله لا أحب أن أطيل، لكن في بعض الأحيان الإنسان يعني يكون له ما جاء في الحديث مع أهل الوجوه الطيبة. أذكر في هذا المقام أيضا أن شيخ المفسرين الإمام الطبري رحمه الله تعالى ذكر عند قول الله عز وجل ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين، روى عن الحسن البصري رحمه الله قال كان السلف يحرصون على إخفاء عملهم حتى إن أحدهم ينام مع زوجته على فراش واحد ورأسه ورأسها على وسادة واحدة فتسبقه العبرة من خشية الله عز وجل فلا تعلم به فلا تعلم عن بكائه رحمه الله تعالى. فانظر يا أخي وهو مع زوجته ما تدري أنه بكى لله عز وجل. قال وحتى إن الزور، الزور جمع زائر، يكون عنده فيقوم آخر الليل ويصلي ولا يعلم به الزائر أن صاحب البيت صاحب قيام ليل وأنه يقوم آخر الليل. قال وذكر قول الله عز وجل في آخر يعني كلامك له كلام نفيس وطويل راجعه في كلام الإمام الطبري رحمه الله، قال لأن الله جل وعلا ذكر عبدا من عباده إذ نادى ربه نداء خفيا. فاحرص يا أخي دائما عملك أن يكون خالص، أن يكون خفيا خالصا لله عز وجل، إذا طلع طلع للناس لا حرج، لكن كما قلت تصوير وكاميرات يعني وجوالات أنا وصلت بدأنا يلا معي فلان هذا الحقيقة خلاف السنة وخلاف ما ينبغي عليه أن يكون المسلم. الله جل وعلا قال وأتم الحج والعمرة لله، ثم قال الحديث في هذا يطول ولا يمل، وأنا أعرف أن الحاضرين قد قرأوا وسمعوا في هذا ما هو أكثر، لكن نسأل الله عز وجل على أن يعيننا على الإخلاص وعلى الموافقة. أيضا الشرط الثاني الموافقة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال تبارك وتعالى فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، ذكرت أيها الإخوة أن الإحصار قد يكون بسبب العدو وقد يكون بسبب وباء أو نحو ذلك، فلو أحصر الإنسان فإنه يحلق رأسه وينحر هديه كما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أحصر عن عمرته عام الحديبية في السنة السادسة من الهجرة. لو أحصر الإنسان، ونسأل الله عز وجل أن يديم أمننا واستقرارنا ورخاءنا، هذه نعمة كبيرة أيها الإخوة، وجود الأئمة الإمام الشرعي الراعي السلطان والسمع والطاعة له، هذا من أكبر النعم أن الناس ولله الحمد يأمنون يتنقلون يؤدون الصلوات مع الجماعة يحجون بيت الله الحرام لا يخافون إلا الله والذئب على الغنم، وهذا والله الحمد ما نراه ونجده منذ سنين والآن، ونسأل الله جل وعلا أن يديمه علينا وأن يحفظ لنا ولاة أمرنا وأن يجزيهم الله عنا خير الجزاء. هذه نعمة كبيرة. صور لو أن المسألة نهب سلب وقبائل وإتاوات تدفع لشيخ قبيلة ثم إلى مكان آخر ثم وثم، ومنهم من يقتل ومنهم من يسلب ومن كان الإنسان فيها، كان الناس يعيشون في فوضى. لكن من فضل الله سبحانه وتعالى وجود السلطة الشرعية والإمام الراعي الذي نسمع له ونطيع دينا وعبادة، كما قال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وصدق ابن المبارك لولا الأئمة لم تأمن لنا سبل، سبل يعني طرق، وكان أضعفنا نهبا لأقوانا. كان نعيش عيشة الغابات، القوي يأكل الضعيف وسلب نهب إلى آخر. نسأل الله أن يديم أمننا واستقرارنا وأن يحفظه علينا وأن يرد عنا كيد الكائدين وحقد الحاقدين وحسد الحاسدين، إنه لذلك والقادر عليه. أقول نعم أيها الإخوة. قال جل وعلا فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، ثم قال جل وعلا ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة. نعم، هذا حكم من ساق الهدي، وهذا في حق كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه حج قارنا ساق معه من المدينة 63 ناقة من الإبل ساقها عليه الصلاة والسلام، وجاء علي رضي الله عنه من اليمن بالباقي، ولذلك أهل بإهلال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا كان قارنا كما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم، رمى جمرة العقبة ثم نحر هديه ثم حلق رأسه ثم طاف بالبيت، هذه هي السنة. وما قدم وما أخر كما مر بنا في حديث ابن عمر وابن عباس، قال صلى الله عليه وسلم افعل ولا حرج. عليه الصلاة والسلام كان أجود الناس وكان أكرمهم، لم يكن أحد من الخلق أكرم ولا أجود من رسول الله صلى الله عليه وسلم. صور 100 من الإبل تسير، شيء معظمها جاء من المدينة إلى مكة وشيء جاء من اليمن إلى مكة، أي كرم وأي جود، ويجيك فلان كريم وفلان كريم، لا والله ما يأتي ولا قلامة ظفره عليه الصلاة والسلام في كرمه وفي جوده وسخائه صلوات الله وسلامه عليه. فعلى كل حال الله جل وعلا قال ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة. قال جل وعلا فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. هذا أيها الإخوة في حق من اضطر أن يقع في محظور من محظورات الإحرام، ومحظورات الإحرام بيناها شيء يشترك فيه الرجال والنساء، وشيء يختص به الرجال وشيء تختص به النساء. ذكرنا مما يعني من ذلك يعني الحلق، الحلق أو التقصير لا يجوز لا بالنسبة للرجل المحرم ولا للمرأة المحرمة، لكن من وقع في محظور محظورات الإحرام يلزم يعني بالفدية بشروط 3. قال العلماء أن يكون عالما، فلو كان جاهلا ما يدري عن شيء الله يعفو عنه ويتسامح. الأمر الثاني أن يكون ذاكرا لا ناسيا، فلو أنه قلم أظافره نسي أخذ طيب وتطيب وعليه إحرام، لا قل لا حرج عليك، نسي لما وصل الحرم وبدأ في الطواف تذكر أن عليه سروالا أو فنيلة، ماذا ما حبت اخلع ولا شيء عليك ما دام أنه ناسي. الأمر الثالث أن لا يكون مكرها، فلو أكره يعني نفرض ناس جو وضغطوه حجروه في مكان وبخوا عليه طيب أو قصوا من شعره، فلا لا شيء عليه، يعني ألا يكون مقرا. هذه ثلاثة شروط أيها الإخوة، متى كانت نعم نقول عليه الفدية. الله جل وعلا قال فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية. هنا فيه جملة محذوفة، ونحن سبقا قلنا يا إخوة هذا من بلاغة القرآن التقدير، فحلق ففدية من صيام، لو أنه أذطر ولكنه ما حلق. مثلا حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه أتي به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهه، فقال عليه الصلاة والسلام أرى هوام رأسك قد آذتك؟ قال نعم يا رسول الله، قال احلق رأسك وافتدي، وذكر له كما سنعود إليه إن شاء الله في تفسير كلمات الآية. المهم أنه لو فرض الإنسان اضطر وماذا قال سأصبر ولا أخذ شعر ولا كذا ولا كذا، أقول الحمد لله أتم وليس عليك، يعني هو يعني الفدية لمن وقع في المحظور. لكن لو أنه صبر وتماسك ولم يقع في هذا المحظور مع أنه يجوز له لأنه مضطر، نقول له لا حرج عليك افعل هذا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لكعب أتجد شاتا؟ قال لا، فسر له النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من تفسير القرآن بالسنة، ففدية من صيام يعني صيام ثلاثة أيام، أو صدقة أي إطعام ستة مساكين، أو نسك أي ذبيحة. فمن وقع في محظور من محظورات الإحرام بالشروط الثلاثة التي ذكرتها، أن يكون عالما ذاكرا غير مكره، فإنه يعني يفعل، يختار واحد من هذه الثلاثة. الإطعام والنسك يكون في الحرم، أما الصيام لو صامه عند أهله فلا حرج عليه. المهم أيها الإخوة، هنا الله جل وعلا قال ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. هناك عاد محظورات الإحرام لا، ما ينفع فيها هذه، مثلا الصيد. الصيد لا، يعني لابد أن يكون في مثله، يعني له أحوال ذكر جاءت في آية المائدة، هذا من جهة. أيضا الجماع، لو أن رجلا جامع امرأته، هذا أيضا فيه تفصيل، هل هو قبل التحلل الأول أو بعد التحلل الثاني، هذا من ابتلي بذلك فليسأل أهل العلم. على كل حال هذا ذكرناه فيما مضى. إذن أيها الإخوة، هذا كما قلنا في بعض محظورات الإحرام. قال جل وعلا ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، يعني أن هذا في حق المتمتع، وقالوا هذا من فضل يعني من فضل يعني من أسبقية وفضل التمتع على القارن أن الله ذكر اسمه في الآية، والقارن لم يذكر يعني يصرح باسمه في هذه الآية الكريمة. هذا من الأدلة على أن التمتع أفضل من القران، هذا رقم واحد في هذه الآية، هذا استنباط دقيق ذكره بعض العلماء، قال إن الله عز وجل ذكر التمتع ولم يذكر القران، مع أنه جاءت الإشارة إليه في قول الله عز وجل ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، لكن قالوا النص عليه بالكلمة. الأمر الثاني قالوا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم تمنى أن لو كان متمتعا لكنه لم يستطع لأنه قد ساق الهدي، فمن ساق الهدي لا يجوز له أن يحلق رأسه حتى ينحر هديه. طيب متى ينحر هديه؟ لن ينحره إلا في منى، في يوم العيد وما بعده. فعلى كل حال الأدلة في هذا كما قلت فيما سبق ذكرها ابن القيم رحمه الله تعالى. فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. نعم، المتمتع والقارن عليهما هدي، أما المفرد فلا. وقد ذكر أهل العلم هذا أسبابا، منها قالوا أنهما أتيا بنسكين في رحلة واحدة، عمرة وحج، والقارن أدخل العمرة مع الحج أتى بنسكين، فمن شكر الله جل وعلا أن يذبح وأن ينحر هذا الهدي شكرا لله عز وجل على هذه النعمة. الأمر الثاني قالوا لأنه أتى بعبادات كثيرة فناسب معها أن يذبح هديا، وهذا الهدي تستطيع أن تذبحه بنفسك إن تيسر، أو أن توكل مكاتب الهدي والأضاحي، وتجدها والله الحمد موجودة مكاتبها معروفة. وأعيد وأكرر لأن بعض الإخوة يسأل، ليس لها أي تعلق بالتحلل الأول. التحلل الأول يا أخي الحاج اثنين من ثلاثة، رمي جمرة العقبة، الحلق أو التقصير، طواف الإفاضة. أما الذبح والنحر هذا ليس له علاقة بالتحلل، لأن بعض الناس يقول أنا ما أدري، أنا دفعت وعطوني إيصال، طيب متى سيذبحون، هو الصباح ولا الظهر؟ أقول لماذا تسأل؟ قال والله عشان التحلل. قلنا يا أخي لا علاقة له بالتحلل، لكن نعم كون أنه ترتيب السنة، السنة هو كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، الرمي ثم النحر ثم الحلق ثم الطواف، قدم أو أخر فلا حرج كما قال صلى الله عليه وسلم. فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. فمن لم يجد، ما لم يجد، قال العلماء لم يجد، الله جل وعلا ذكرها عامة، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام. قالوا فمن لم يجد، وهذا من بلاغة القرآن وإيجازه، قالوا قد يكون لم يجد يعني لم يجد مالا أو لم يجد حيوانا يذبحه. نعم المال قد لا يكون معه مال، مسكين هو معه مال لكن سرق أو ضاع المال أو كذا، لأنه ما جاء إن شاء الله للحج إلا لمن استطاع إليه سبيلا، وفي آية آل عمران من استطاع إليه سبيلا. قد يكون الحالة الثانية أنه لا يجد حيوان، ونسأل الله العافية لو جاء قحط شديد وما فيه إلا يعني دواب غنم قليلة مثلا، أو الله يكفينا الشر في حروب وفتن وقلاقل، نسأل الله أن يكفينا والمسلمين في كل زمان ومكان شرها وأوضارها. لو فرضا ما جاء إلا 100 خروف ولا 1000 خروف، والعدد ملايين لا مليون وزيادة، فنحن فمن لم يجد، الله قال فمن لم يجد، هذه شريعة الإسلام صالحة لكل زمان ومكان. من لم يجد يعني من ليس معه مال، أو معه مال ولكن لم يجد ما يشتريه فيذبحه. الله جل وعلا قال فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة، يعني أنه يصوم 3 أيام في الحج، يعني في أيام الحج سواء قبل يوم عرفة أو في أيام التشريق، يعني يوم العيد ما يصومه، يوم العيد نحن أهل الإسلام عندنا عيدان لا نصومهما، يوم عيد الفطر ويوم عيد الأضحى، لكن أيام التشريق النبي صلى الله عليه وسلم أذن لمن لم يكن معه هدي أن يصومها، مع أنه لا يجوز صيامها. النبي صلى الله عليه وسلم قال أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر الله تعالى، ونهى صلى الله عليه وسلم عن صيامها إلا لمن لم يجد الهدي. طيب واحد قال والله يا أخي أنا أريد أصوم 10 كلها، حتى 7 اللي إذا رجعت إلى أهلي أريد أقدمها، أنا مثلا جاي الآن إلى مكة في يوم 1 ذي الحجة وقدامي الحمد لله 7 أيام، متى سنذهب إلى ميناء في اليوم 8، هل يجوز لي أن أصوم؟ أقول جزاك الله خير، استعن بالله وصوم، تريد تؤجل 10 حتى كلها إذا رجعت لأهلك فلا حرج، لكن الآية نعم 3 أيام في الحج و7 إذا رجعت إلى أهلك، تقدم 10 كلها في أيام الحج وعندك زمن فربنا ولك الحمد، تؤخر 10 كلها إذا رجعت إلى أهلك فلا حرج. قال تعالى تلك 10 كاملة. قال أهل العلم لما قال الله عز وجل كاملة؟ قالوا إن هذا أسلوب معروف عند العرب، وهو التوكيد إما بالصفة أو بعبارات التوكيد الأخرى من باب قطع الأمر حتى لا يزاد عليه، لأن بعض الناس قد يقول يا أخي أنا ودي أصوم زيادة عن 10، نقول يا أخي اتق الله، الله جل وعلا قال تلك 10 كاملة، لأن بعض الناس صح قد يتهاون في النقص وبعض الناس قد يتهاون في الزيادة، فنحن نقول يا أخي الله جل وعلا قال تلك 10 كاملة. وقد كتب من كتب في علوم القرآن، وأنا أنصح الإخوة لو كان عندك كتاب مثلا علوم القرآن للسيوطي، الإتقان في علوم القرآن، ولا البرهان في علوم القرآن للزركشي، ذكروا فصلا في هذا، مثل قول الله عز وجل ولا طائر يطير بجناحيه. طيب هو فيه طائر يطير بدون جناحين؟ لا بد له. طيب لماذا ذكر الله عز وجل جناحين؟ هذا فيه سر وفي حكمة أيضا. تلك 10 كاملة، قالوا الكاملة هذه تقطع من يتهاون فينقص أو يغلو فيشدد على نفسه ويزيد في دين الله ما لم يأذن به الله فيزيد على 10، يقول لا ودي أصوم أكثر من 10، يقول يا خلاص يكفيك 10، لكن أنت بالخيار تصوم 3 و7 أو 10 الآن أو 10 إذا رجعت إلى أهلك لا حرج. إذن أيها الأخوة نفهم هذه المفردات وهذه المعاني في كلام الله عز وجل، تلك 10 كاملة، ثم قال تبارك وتعالى: ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. معنى هذا أن من كان من أهل مكة حاضر المسجد الحرام، يعني مو بالمقصود لساكن في البيت الحرام، لا، المقصود حاضريه، يعني من كانوا فيه في حدود الحرم، أن هؤلاء لا يلزمهم هدي. فلو أن رجلا من أهل مكة أخذ عمرة، أنتم تعرفون أهل مكة كما مر بنا في حديث ابن عباس، يعني العمرة يحرمون بها من الحل، يخرج إلى الحل ويحرم ثم يعود. أما الحج فإنهم يحرمون من بيوتهم. فلو أن رجلا أو امرأة أتى بعمرة في أشهر الحج وأجاء بالحج، هل نقول عليه هدي التمتع؟ لا، ليس عليه هدي. ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. شوف سبحان الله، اتقوا الله، الأمر بتقوى الله تبارك وتعالى، التقوى معك. شوف في أول آية، في تلك الآية، وهنا في هذه الآية، ثم بعد ذلك الله جل وعلا قال: واعلموا أن الله شديد العقاب. قال بعض المفسرين كالإمام القرطبي رحمه الله، وهو يعنى كثيرا بختام الآيات، قال: لماذا ختمت الآية واعلموا أن الله شديد العقاب؟ قالوا لأمور: أولا أن الله بين لك أخي الحاج ما تحتاج إليه من الأحكام، فلما تتجاوز ولما تتهاون. الأمر الثاني أن الأحكام التي سبقت مبنية على اليسر والتيسير ولله الحمد. أنت ما جاك ظرف، أنت ما تستطيع الحج، أحصرت فاستيسر من الهدي، أنت عندك مرض في رأسك أو كذا، ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. يعني أحكام الإسلام ولله الحمد مبنية على التيسير والتسهيل. أبعد هذا كله تتلاعب أيها الحاج، ويعني لا تقيم فريضة الله وتتجاوز حدود الله عز وجل؟ ناسب ختام هذه الآية: واعلموا أن الله شديد العقاب. نكمل إن شاء الله الدرس في فتح المجيد وبقية الآيات غدا إن شاء الله تعالى. نتوقف عند هذا الحد، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد،
صلى الله عليه.
الحمد لله. هناك يعني بعض الإخوة سألوني عن تكبير وفي بعض أحكام الأضحية، فأنا أقول نعم، التكبير الآن هذا تكبير مطلق، الإنسان يحرص أن يعني يحيي هذه السنة وأن يعمل بها وأن يذكر بها الناس. نعم، بدون تكبير جماعي كما هو معلوم، ولكن الإنسان يكبر داخل البيت، خرج من البيت، داخل البيت، دخل المسجد، يذكر الناس. كلنا الإنسان يغفل وينسى، فعندما يسمع أخاه يكبر: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد، هذا إذا ثلث أو ثنى: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. يحرص الإنسان، هذه من العبادات التي يغفل عنها بعض الناس وللأسف في هذه العشر. فاحرص، نعم، إلى جانب تلاوة القرآن، إلى جانب الصيام، إلى جانب الصدقات، إلى يعني أمور كثيرة من الأعمال الصالحة. والله جل وعلا قال: وافعلوا الخير، ما فيه يعني شيء مخصص. الحمد لله مجالات الخير واسعة وميادين الصالحات بينة، فأنت انظر نفسك، أنت من أي واد، من أي طريق ستسلك، لا تسأل كذا كذا، افعل الخير، توجه إلى الله عز وجل في أي عمل صالح. المهم يا أخي لا تقف والناس ينطلقون أمامك في هذه الأعمال الصالحة. الأمر الثاني في مسألة الأضحية، يسأل بعض عن الإمساك. نقول نعم، سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الدالة على الوجوب أن من أراد أن يضحي فليمسك عن شعره وعن ظفره وعن جلده، لا يأخذ منه شيء. هذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. في روايات كذا أو بعض أقوال أهل العلم يعني على العين والرأس، ولكن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم مقدمة، لا نقدم عليها شيئا، علما بأن هذا الإمساك يلزم صاحب الأضحية، مثلا الزوجة، البنات والأولاد. لا، يعني في أرجح أقوال أهل العلم أنه لا يلزمهم، إنما يلزم الذي دفع الدينار والدرهم، صاحب الأضحية، من تنسب إليه هذا يلزم. حتى لو أن الزوجة أرادت أن تمسك رجاء الخير ورجاء الفضل، نعم، من أهل العلم من قال بهذا، لكن الراجح أنه في حق من يعني هو صاحب الأضحية الذي دفع دينارها ودرهمها وأتى بها إلى آخره. هذا الأخ يسأل يقول: هل يجوز أن يتعلم طالب العلم من بعض أهل العلم من عندهم يعني أو سلكوا مذهب الأشاعرة في الأسماء والصفات لا يأخذ عنهم ولا يتعلم منهم، وإنما يأخذ عن أهل السنة والجماعة الذين هم على طريقة سلفنا الصالح رحمهم الله تعالى عقيدة وعبادة وسلوكا، أما هؤلاء فلا يأخذ عنهم. لكن يعني كما قال بعض أهل العلم، وكانت ذكرت هذا يعني في بعض شراح الحديث كالحافظ بن حجر والإمام النووي، يعني عندهم أشعرية في بعض المواضع، نحن لا نتابعهم ولا شك ولا نقتدي بهم في ذلك، ولكن لا يعني هذا أننا نرد ما في كتبهم من الخير ومن العلم النافع. وقد صدر بهذا فتوى لسماحة ولدنا الشيخ بن باز وأيضا رئاسة الإفتاء عندنا أنه يستفاد من هذه الكتب ويقرأ فيها، ولا نتابعهم في خطأ أخطأوا فيه أو في مسلك خالفوا فيه مسلك أهل السنة والجماعة، لا نعمل ولا نأخذ بهذا. الحمد لله الحق واضح بين بالأدلة، وكلام أهل السنة والجماعة فيه ظاهر. أسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا سويا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم اجزهم عنا خير ما جزيت والدا عن ولده، اللهم أصلح نياتنا وذرياتنا وأزواجنا وأهلينا، واجعلهم قرة أعين لنا يا ذا الجلال والإكرام. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين، يا فارج الهم يا كاشف الغم، اللهم اجعل لنا وللمسلمين من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. يسر اللهم أمورنا، يسر اللهم أمورنا، يسر اللهم أمورنا، وحقق آمالنا، وأجب سؤالنا، اللهم اشف مرضانا، وارحم موتانا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنك تعلم يا حي يا قيوم أن لكل واحد منا حاجة بل حوائج في قلبه، اللهم يسرها له وحققها له برحمتك يا أرحم الراحمين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، اللهم لا تكلنا لأنفسنا ولا لأحد من خلقك طرفة عين، وأصلح لنا شأننا كله، لا إله إلا أنت. يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام برحمتك التي وسعت كل شيء، اللهم ارحمنا رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.